رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع المهم الموسوم باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 72. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها تدور حول خطورة الإلحاد. خطورة الإلحاد، سأل السائل عن قضية الإلحاد وخطورتها، وخاصة وأنها بدأت في الانتشار في كثير من بلاد المسلمين بين الشباب. من أجل هذا صنفت رسالة عنونت لها بهذا العنوان: نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد. وهذا هو اللقاء 10 في رحابها، جزاكم الله خير. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الإلحاد لغة وشرعا، وعلمنا أن الإلحاد يدور حول معنى الميل والبعد عن الاستقامة. فمن ابتعد عن منهج الله ومال عن الاستقامة وقع في الإلحاد. وبينا خطورة الإلحاد على الأفراد وعلى المجتمعات، ثم بينا تحذير القرآن الكريم من الإلحاد، ثم تحذير السنة النبوية من الإلحاد مع بيان أقسام الإلحاد، ثم بينا الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الشباب في هذا العبث الإلحادي، ثم بدأنا الحديث عن علاج الإلحاد. وقلنا قبل أن نوضح العلاج لابد من عدة وقفات، فكانت الوقفة الأولى بعنوان الوقاية خير من العلاج، وبينا أنه ينبغي على الأسرة، على الآباء والأمهات أن يتقوا الله تعالى في الأبناء بحسن تربيتهم على العقيدة السليمة وعلى المنهج السديد، حتى نحفظهم من الوقوع في هذا العبث الفكري المسمى بالإلحاد. فالوقاية خير من العلاج، نربي ونهتم لأنها مسؤولية. ثم انتقلنا إلى الوقفة الثانية وكانت بعنوان القرآن كتاب هداية، وخطأنا المقولة التي تقول ينبغي أن يناقش الملحد بالعلم والمنطق لا بالقرآن ولا بالسنة، وهذه مقولة باطلة، وصاحبها لا يدري أنه يصف القرآن بأنه ليس كتاب علم وليس كتاب إقناع، وهذا من أبطل الباطل. فالقرآن رد على جميع شبهات الملحدين في كل زمان وفي كل مكان بالأدلة النقلية والأدلة العقلية، وأبطل جميع الشبهات. لذلك أخذنا سورة الإسراء كنموذج في الحجاج وفي الرد على الشبهات، وفصلنا في هذا في آخر لقاء، وانتهينا إلى مسألة مهمة. هذه المسألة تقودنا إلى أولى شبهات الملحدين، هذه المسألة أن الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه منحا ربانية وعطاءات إلهية من أجل أن يصل إلى الله عز وجل وأن يستقيم على منهج الله تعالى، وهذا من عدله ورحمته. هذه العطاءات أن الله تعالى خلقنا على فطرة سليمة، ودي أول منحة ربانية. الله تعالى خلق الإنسان على فطرة سليمة سوية، هذه الفطرة مهيئة للتوحيد الخالص وللتعرف على الخالق جل جلاله، وقد أخذ منا الميثاق قبل أن يخلق أجسادنا في عالم الأرواح، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والفطرة هي الإسلام. إذن هذه منحة ربانية وعطية إلهية أنه خلقنا على فطرة سوية. ولذلك قال أهل العلم إذا تركت الفطرة دون تدخل من البيئة المحيطة لوصلت إلى الله رب العالمين، يعني الفطرة السليمة بطبعها تعرف ربه، إيه المشكلة في البيئة المحيطة؟ لذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ده اسمه أثر البيئة المحيطة بالإنسان. إذن دي منحة ربانية وعطية إلهية أن الله تعالى خلقنا على فطرة سوية سليمة. ليس هذا فحسب، بل من العطاءات أيضا أن الله تعالى منحنا عقلا متدبرا، إذا استضاء بنور الوحي وصل إلى الحق وابتعد عن الباطل، عرف المعروف وأنكر المنكر، أقبل على الخير وأعرض عن الشر، عمل بالصواب وابتعد عن الخطأ. مدى استضاء؟ استضاء بنور الوحي أي الشرع. يبقى العقل المتدبر منحة ربانية، لذلك فاقد العقل غير مكلف، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، لأن العقل أداة التكليف. فربنا تعالى منحنا عقولا متدبرة، ودي منحة تحتاج إلى شكر. أيضا من العطاءات أن الله تعالى أنزل الكتب والتي ضمنها منهجه جل جلاله، وكيف نعرف ربنا وكيف نعبد خالقنا من خلال هذه الكتب المنزلة على الأنبياء وعلى الرسل، ودي منحة. أيضا من المنح أن الله تعالى أرسل لنا الرسل وختمهم بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، خليل الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين يرحمك الله. ليس هذا فحسب، من العطاءات أيضا أن الله تعالى أيد الأنبياء وأيد الرسل بالمعجزات لإثبات صدقهم وبيان المحجة وإقامة الحجة، ودي منحة ربانية. أيضا من العطايا والمنح أن الله تعالى جعل لعبده المؤمن وعظا في قلبه يدعوه إلى التصديق بالحق وعمل الخير، وهذا الواعظ سبيل تقويته بالاستقامة على أمر الله بأداء الفرائض وأداء النوافل والبعد عن المعاصي والمنكرات، يقوى هذا الواعظ فيدعوك للتصديق بالحق وفعل الخير. هذه كلها منح وعطايا تدل على عدل الله وعلى حكمة الله وعلى رحمة الله عز وجل، حتى تقطع المعاذير فما يكونش عندك عذر إذا انحرفت. أيدناك بفطرة سليمة وبعقل متدبر، وأنزلنا لك الكتب وأرسلنا لك الرسل وأيدنا الرسل بالمعجزات وجعلنا لك وعظا من نفسك يدعوك للخير، بل وحمل منهاج الأنبياء من بعد الأنبياء العلماء والدعاء، بل وفي الكون آيات وبراهين ساطعات تدل على وحدانية الله. إضافة لهذه المنح والعطايا، جعل الله تعالى في الطريق إليه جملة من المعوقات والعقبات، منها الشيطان وهو العدو المبين، ومنها الدنيا بشهواتها وملذاتها، ومنها الهوى، ومنها النفس الأمارة بالسوء. فيجي الملحد يثير أول شبهة، يقول ويتساءل، ولماذا وضع الله هذا كله؟ ألم يكن قادرا سبحانه على تمهيد الطريق لهم دون تكليفهم عناء البحث عن الحقيقة بأدواتهم البشرية ومقاومة الأهواء والشيطان؟ ليه ده كله؟ ما يخلقنا جميعا نسير على الطريق، ما يكونش في معوقات ولا في شيطان يبعد ولا هوى يسقط ولا نفس أمارة بالسوء تغمسنا في المنكرات ولا دنيا نفتن بشهواتها. وطبعا هذه شبهة باطلة، وهي لماذا؟ أولا الله تعالى هو القادر، وهو القدير، وهو المقتدر، سبحانه جل جلاله يقول للشيء كن فيكون، لكنه شاء بحكمته أن يجعل هذه الدار وهي الدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء، وهذا ما وضحه في كتبه المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه ورسله. لو هيأ كل شيء لانتفت الحكمة من الابتلاء، كيف يبتلينا إذا كنا جميعا على الطريق؟ كيف يظهر علم الظهور للخلق من المصلح ومن المفسد إن لم يكن هناك اختبار وإن لم يكن هناك ابتلاء؟ لو تتبعنا شبهاتهم لألغينا الحكمة من الخلق، هم أنفسهم يكذبون شبهتهم بأحوالهم المادية، فأحوال الدنيا كطبيعة فيها الثواب وفيها العقاب، فيها العمل وفيها البطالة، والعمل يحمد والبطالة ذم. معظم أعمال الدنيا قائمة على هذه السنة. ويمكن ذكرت لكم مثالا نعيشه في هذه الدول الغربية وهي قوانين عالمية، ما يسمى بقوانين المرور وقواعد المرور. عندك طرق وفي سيارات وفي حد معين للسرعات على تلك الطرق، وجعل لك علامات على الطريق، علامة حمراء وعلامة صفراء وعلامة خضراء، وكل علامة تشير لعمل معين. لما تنور لك الأحمر معناه خطر، قف، ممنوع تتحرك. لما تنور الأصفر يقول لك استعد. لما يضيء الأخضر اتحرك، يقول لك الطريق ده خلي بالك احنا حاطين عليه كاميرات مراقبة لتجاوز السرعة، اللي بيسموه الرادارات، رادار اللي انتوا بتسموها في ألمانيا البليتسة. يقول لك الطريق ده السرعة فيه 120 كيلو، لو زودت عن 120 خلي بالك في الطريق فيه كاميرات. بعد يقول لك البليتسة ضربتني. ليه ضربته؟ لأنه خالف إيش القاعدة دي. معنى ضربته يعني إيه؟ هنشجعه ونكرمه ونجيب له جائزة، ولا في عقوبة واشترافة؟ في عقوبة. ليه عقوبة؟ لأنه هو اللي خالف، هو اللي خالف المنهج ده. أنا كتبت لك وعلمتك وحطيت لك إشارات وعلامات وبقول لك هنا تمشي على سرعة 120 كيلو فقط في الساعة. حضرتك تجاوزت مشيت على 130 كيلو في الساعة. هنا في خطر عليك كسائق وعلى سيارتك، خطر على الطريق، خطر على كل من يمشي بجوارك أو خلفك أو أمامك، فبتعرض الكل للخطر. فعشان كده قلنا لك في بليتس على الطريق، يعني كاميرا لو تجاوزت السرعة المكررة هتصورك، ومعنى انها هتصورك يعني هتدفع غرامة، في عقوبة. وفي عقوبات بتكون شديدة على حسب المخالفة، واحيانا بيسحب منك نقاط معينة لو تجاوزتها يسحب منك رخصة القيادة ويمنعك من السياقة لمدة عامين. ومشكلة خطيرة جدا. ليه؟ لأن حضرتك خالفت، خالفت القواعد المتبعة. فيجي واحد يقول لك ليه عملوا كده؟ ما يسيبونا نمشي براحتنا؟ ينفع؟ طب خليه يمشي براحته، هيقهر على العقوب. ليه؟ في قوانين منظمة لكل بلد، اللي بيلتزم هو عايش في الأمان، مفيش مخالفات، مفيش عقوبات. اللي بيخالف تبقى مشكلة، في عقوبة. لو كمان لو واحد كده خالف مخالفة جسيمة زي ما بيحصل في بلادنا العربية، يمشي في الطريق عكس، هنا يودوه على المستشفى المجانين. ده لازم يراجع الطبيب النفسي، ده عقله مش تمام، ده إضافة للعقوبة، تبقى مصيبة. خلاص. وهم يعيشون وفق هذه القواعد، هذه قواعدهم التي نظموها. سبحان الملك، تضعون قوانين لأنفسكم تسيرون عليها، تتضمن الثواب والعقاب. وعندما يحكم الرب عز وجل خلقه بهذه القوانين تنكرون؟ بلاش كده. في علومهم المادية، واحد بيدرس هندسة، نقول له هل ينفع كده نجيب كل طلبة الهندسة اللي بيدرسوا في السنة دي ونديهم أسئلة الامتحان والإجابة النموذجية كلهم على حد سواء، ويدخلوا كلهم يجوا نفس الدرجة؟ طب إيه قيمة الدراسة؟ في ظلم ولا مش ظلم؟ هنا في ظلم، لأن سوينا الكل، لأن القدرات مختلفة، الأذكياء بقوا زي الأغبياء الآن، استوى الجميع، لأن احنا حطينا نفس الإيش؟ الإجابة، وعلم وحضرتك خدتها. إذن الأمر ده يدعو لإيه؟ لتعطيل الحياة. محدش هيقبل على الدراسة ويدرس ليه؟ ما النتيجة معروفة مسبقا. خلاص أنا هاخد الفول توب على طول بدون مذاكرة، خلاص انتهت. زي اللي بيقول لك في الامتحان، تقول لك اوبن بوك، أي امتحان هذا؟ الأوبن بوك، أدخل امتحان افتح الكتاب، امتحان هذا بقى. أنت ضيعت هكذا مجهود المجتهد وخليت الفاشل يبقى مجتهدا بلا عمل، ودي مصيبة كبيرة. هذا هو الظلم بعينه. يبقى هنعطل السنن، هنعطل السنن. فنقول لك لا، اللي بيدرس هندسة في طالب متفوق هيطلع من الأوائل، وده هيتعين في الجامعة هيبقى معلم متخصص ومدرس، واحد تاني يجيب مقبول يدوبك يروح يشتغل بره في أي شغلانة وملوش قيمة زي اللي جاب درجات عليا. حتى في الشركات بيشوف تقديراتك في الدراسة، مش هنجيب واحد من أوائل الدفعة زي واحد في آخر الدفعة، لا أبدا. خلاص كده. إيه كمان؟ في بقى واحد فاشل سقط، خلاص كده. فبنعرف مين المتفوق، مين مين مين، وهكذا في قدرات. إيه اللي يكشف ده كله؟ الامتحان، الاختبار. فبتدرس طول السنة في واحد بيجتهد واحد متكاسل، يجوا الاثنين يخشوا الامتحان سوا. طبعا المجتهد يتفوق والفاشل يفشل. المتكاسل ده كما قال القائل يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. نعم، اللي ذاكر هيكرم. تجد المجتهد ده أول لما تجيله ورقة الامتحان مسك القلم وبدأ يكتب شغال، والتاني بقى اللي ما بذاكرش عمال يعرق ومش عارف يكتب ايه، ينظر يمين وينظر شمال ويخبط في رجله ويضطرب ويحاول يكلم ده وعايز برشامة. ما ينفعش بقى، خلاص خلصت. هنا في إهانة الآن. ليه؟ لأنك ما ذاكرتش باختصار شديد. واحد طول السنة بيذاكر وأهله بيصرفوا عليه وكتب ودروس وشغلانة، والتاني نايم ننة، هل يستويان؟ أين العقول؟ مش ممكن يستويان. يبقى ده مجتهد وده متكاسل، ده يكرم ويشجع وهذا يهان، ودي قضية مفروغ منها في قوانينهم المادية. ما جاش واحد قال لك كده، لا كله سواء، كل لا يخش الكل، كل الناس يخش كلية الطب. طيب خلاص هتعطل الحياة كلها، يبقى مفيش حد هيروح هندسة، ولا في حد هيشتغل حلاق ولا ايه، ولا في حد هيعمل سوبر ماركت عشان يبيع الأغذية. ها، كلهم عايزين يبقوا ضباط، هتخرب البلد. مفيش حرامية، هتبقى مشكلة. زي ما قالوا في بعض أفلامهم، هو كله عايز يبقى فتوة، طب مين اللي هيتضرب صحيح؟ كلهم فتوات، يبقى مين اللي هيتضرب؟ مش حد هيتضرب، فلازم في فتوة يبقى في واحد هيتضرب، وهكذا سنة الخلق في الحياة الدنيا. يبقى لازم ده متفوق وده متكاسل، لازم يكون فيه عدل في النتائج. للمجتهد له نصيب، طب واللي مش مجتهد مش ممكن نسويه، وهكذا. إذن أحوالهم تكذب هذه الشبهات التي يثيروا، ودي قضية خطيرة جدا لو فطنوا لها. فالله تعالى على كل شيء قدير. وحاجة مهمة قوي بقى، من الخطأ أن يسأل المخلوق ربه عن حكمته وليه ما عملش كذا، لأنه خالق، والخالق من صفاته الحكمة والعلم والرحمة. يبقى لما يقدر تقديره الخير كله والمصلحة كلها والعدل كله. قد يكون العقل عندك قاصرا عن الاستيعاب والفهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أذكر في لقاء مع غير المسلمين قديما، أيام ما كان في تعقد ندوات للمناقشات، وصحفية ألمانية سألتني سؤالا، قالت يا شيخ إيه الحكمة أن الطفل الصغير يمرض ويتألم ويتعذب؟ إيه ذنب الطفل ده؟ وكأنها جاءت بمسألة تعجيزية مثلا. كلهم بقى منتظرين إجابة الشيخ، هيقولي ورطته الصحفية دي، اديته ورطة سودة الآن. صح، الطفل ماله؟ ذنبه إيه يتألم؟ فضحكت، قلت لها كم مشفى في ألمانيا وكم طبيب في ألمانيا وطاقم التمريض، طب وكم شركة للأدوية وكم مراكز بحثية للبحث عن العلاج بدأت تنظر حولها. تلا أقول لك من حكمة المرض ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لابد أن ننظر لدقة اللفظ النبوي. الدنيا دار اختبار، وعشان الدنيا تكون عامرة لابد من مراكز بحثية تبحث عن الأدواء والأمراض وكيفية العلاج، فبالتالي هيقوم اقتصاد كامل، مراكز بحثية قائمة على كليات وجامعات دراسية هيتخرج منها طلاب وظيفتهم البحث العلمي، وظيفتهم يبحثوا عن العلاج وعن تلك الأمراض وصفاتها وأسبابها وأعراضها. أدي واحد. اتنين، هتتبني المشافي، وده اقتصاد. أطباء هيشتغلوا، طاقم تمريض هيشتغل، أمم هتقوم وحضارة هتتقدم. أدي واحد. اتنين، إن مرض الطفل ليس من الألم الذي ينكر، بل بالعكس هو ابتلاء لأبويه حتى نستخرج منهما عبادة اسمها الصبر، وحتى نستخرج منهما عبادة اسمها السعي للبحث عن الدواء، وحتى نستخرج منهما رعاية الطفل والاهتمام بالطفل ومعرفة قدر البنوة عشان يحسن التربية. فلما يتألم الطفل أمه هتتألم، الأب هيتألم، هيبدأ يجتهد، يبقى ما فيش تكاسل. الطفل عايز يتعالج، يبقى لازم الأب يشتغل ولازم يجتهد عشان يوفر القوت ويوفر المال اللي من خلاله يعالج الطفل. يبقى حركة حياة، الكون كله بيشتغل من أجل هذا الطفل. ثلاثة، الطفل لا يتأثر بهذا الألم، لأن الألم المحتمل ترتب عليه من الخير ما لا يعد ولا يحصى. ثم إذا مات الطفل في مرضه فهو في الجنة، لأن الطفل إذا مات دون الحلم في الجنة. مش بس كده، ويصحب والديه إلى الجنة شافعا فيهما إن كان من المسلمين. من المسلمين، شوف التكريم، شوف العطاءات دي كلها. وقعدت أعدد لها بعض الحكم. طبعا هم لما حاجة بتعجبهم مش بيسقفوا زينا، بيخبطوا على الترابيزات، طبعا القاعة كلها تخبيط تخبيط تخبيط. فأحيانا الملحد اللي بيثير الشبهة عقله قاصر، لأنه بيثير شبهة قائمة على حقد على الإسلام وعلى الدين، ما عندوش موضوعية. لو ترك الأمر للفطرة السليمة لاكتشف الخير من الضر الذي يزعم. يقول لك بركان حصل، قرية اتدمرت. أيوة، قرية من أجل صيانة الأرض بأسرها، وده اسمه الضرر اللي هو ارتكاب أخف الضررين، ضرر محتمل لخير عميم. القرية دي لو لم تدمر، انتبه معي إيه اللي يحصل، الأرض بأسرها تنفجر. لأن معنى بركان يخرج يعني الأرض في جوفها تغلي بنارها، فإن لم تجد لها متنفسا بأمر ربها اللي يحصل، تحترق بمن فيها. فنيجي في حتة ضعيفة كده نخرج نفس هيهلك قرية. نعم، طب هلاك القرية دول فيها المؤمن وفيها الكافر، صح؟ المؤمن يبعث على نياته فهو شهيد، والكافر استراحت منه الدنيا من كفره وعناده وفجوره، وكمان رحمة له. ايه عم الشيخ، حتى رحمة الكافر؟ ايه والله رحمة للكافر اللي مات. ليه؟ هنقول كافر في زلزال او في بركان مات عنده 20 سنة مثلا، كان كافر لمدة كم سنة؟ 20 سنة. طب ده لو عاش 100 سنة كفر 100 سنة ولا كفر 20 سنة؟ ايهما اشد عقوبة؟ كفر 100 سنة وعناد 100 سنة. طب ده مات عنده 20 سنة، طب ما هو يستفاد، ما هو مخلد في النار. ايوه، بس النار دركات، 7 دركات، بعضها اشد من بعض. فاللي مات عنده 20 سنة كافر ده هيكون في درجة عالية شوية خفيفة، مش زي اللي عاش 100 سنة بيحارب ربنا وبيحارب الدين. ولذلك قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار لخطورتهم. يبقى كمان رحمة للكافر. نعم، شفت الرحمة جاية فين وهم لا يرونها. ثم إن تلك الحمم البركانية هيستفيد منها البشرية في خيرات وكنوز وعطاءات، تعمل أرض بركانية مش عارف ينتج فيها البن ومش عارف ينتج فيها إيه، ومحاصيل عجيبة، وبتدي قوة للقشرة الأرضية ويستخدم منها مش عارف إيه في الصناعات، يعني قائمة عليها اقتصاد كامل. ده غير العبرة والعظة والاتعاظ وبيان طلاقة القدرة، أن الله تعالى على كل شيء قدير، فيخوف عباده فيستقيم على أمره. فإذا نقول لهذا الذي يحاسب الرب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده كان عجبني كده مقولة ذكرت عن اليابان، فالتقى بهم أحد العرب فبيثني على تفوقهم وتقدمهم، فبيقول لهم يعجبنا فيكم أن الذكاء فيكم كثير. قال بالعكس، العرب أذكى منا ولكن سوء تخطيط. قالوا كيف؟ قال له احنا عندنا مثلا في اليابان منظومة معينة، ما يكون عندنا 10 من الأفراد أحدهم ذكي وخبير، فنخلي الذكي ده هو القائد والكل يأتمر بأمره، فأصبح 10 أذكياء لأنهم ماشيين على الرأي الذكي الفاهم. انتوا عندكم العكس، بيكون عندكم 10، 9 أذكياء وواحد غبي، بيتخلوا الغبي هو اللي قائد فبيفشل 9. ودي حقيقة، دي فعلا المحسوبية والرشوة بيتولى من غير الكفاءات، فالكفاءة بتبعد ويقدم لك الفاشل، فأصبحت المنظومة كلها في صورة مين؟ هذا الفاشل، فضيعنا. إنما هم لا، هم بيختاروا الكفاءة دائما، فالكف خلاص عنده سداد في الفهم فيقود الفريق، يبقى كلهم إيش؟ أذكياء. ودي قضية خطيرة جدا، ولذلك النبي أخبر إن خراب العالم بسبب دي. لما سئل متى تقوم الساعة قال إذا وصد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، إن ده خراب لما يترأس غير الكفء الجاهل الذي لا فقه له يخرب، لكن لو ترأس العالم الفاهم الخبير يصلح. ودي القضية الخطيرة يا إخوة، إن يترأس الفاشل أو صاحب الهوى أو صاحب المحسوبية أو يترأس بالرشوة، هنا بيكون الخلل، هنا فانتظر الساعة، لأن ده إذان بخراب العالم، إذان بخراب العالم. وكم من حروب مدمرة بسبب رأي لحاكم غبي. شوف الحرب العالمية الأولى والثانية، ملايين البشر ضاعوا بقرارات إيه؟ من أغبياء لا يقدرون المسؤولية ولا ينظرون للمآلات، فكان التدمير والخراب واضح. هيروشيما وناجاساكي بقرار اتدمرت تماما بقنبلة ذرية، خلاص أثرها حتى الآن تلك الحروب المدمرة بسبب إيه؟ ما هو ده الغباء. لكن لو يتولى الأمر الكفء هيبدأ ينظر للمآلات ويحفظ البشرية من الهلاك. فدي قضايا خطيرة جدا، فلابد أن نعي ونفهم. إذا نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه الحكيم العليم الخبير الرحيم الخالق. تيجي أنت كمخلوق تسأله وتحاسبه؟ إيه السوء ده؟ وهو العدل جل جلاله. إذن شاء الله تعالى أن تقوم هذه الحياة الدنيا على الابتلاء. الابتلاء يبقى يختبرنا، هو يعلم حقيقة أمرنا. أمال بيختبرنا ليه؟ عشان يقيم الحجة ويبين المحجة ويقطع المعاذير، فما يكونش لك عذر يوم القيامة. أعطيناك تلك المنح وقلنا لك في معوقات في الطريق، وقلنا لك افعل الخير لا تفعل الشر. حضرتك بقى بعقلك المتدبر أعطيناك إرادة واختيارا، بس خلي بالك على هذا الاختيار ستحاسب. هتختار الخير هتكرم، هتختار الشر هتندم. وحذرناك من المعاصي والمنكرات وحطينا عقوبات، فاللي يروح لها باختياره نيجي نعاقب يقول لك ده في ظلم، بل أنت الذي ظلمت نفسك. ولذلك قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دلوقتي صاحب الفطرة السليمة اتقدمت له كوباية شاي وكوباية خمرة، وهو على علم بأضرار ومنافع كلا المشروبين، اختار الشاي على صواب ولا خطأ؟ على صواب. التاني اختار الخمر، حد أكبره؟ لا هو اللي اختار. طب الخمر عمل فيك ايه؟ غيب عقلك، خرجت من دينك، ارتكبت الفواحش، لان الخمر غيب العقل، ممكن يسب الدين صح، ممكن يقتل، ممكن. طيب اترتب على الخمر ده الفجور المذكور، نيجي نعاقبك تقول لا ده ظلم؟ من ظلمك؟ انت ظلمت نفسك، انت ظلمت نفسك لما بعدت عن الطريق. بنقول لك تعالى صلي وتوضى وانضف وناجي ربك، جيت باختيارك نكافئك ولا لا؟ نكرمك ولا لا؟ غيرك راح الديسكو والمركز بيرقص ويغني ويشرب الخمر، هل يستويان؟ لا يستويان. واحد أتقن عمله وساهم في الحضارة البشرية والتقدم البشري، زي واحد بيخرب ويهدم ويقتل، هل يستويان؟ الجواب لا، لا يستويان. كيف يستويان؟ لا يستويان لا فطرة ولا عقلا ولا منطقا. ويمكن أنا ضربت مثالا قديما أو مثالين، قلت المثال كلنا معنا هواتف واتصالات وفي شركات متعددة لتلك الهواتف صح؟ فودافون، أوتو، في إيه تاني؟ إبلوس، وكله إيه؟ تيليكوم وغيره وغيره، صح كده؟ شركات، كلام جميل. فالمتكلم موظف في شركة اسمها فودافون بتاعت الاتصالات، ماشي؟ شغال عندهم. وحسام شغال في شركة اسمها إيه؟
تيليكوم،
كلام جميل قوي. دي شركة اتصالات ودي شركة اتصالات. شركة فودافون في آخر السنة عملت أرباح كبيرة قوي، فصاحب الشركة قال هنعطي مكافأة 3 أشهر للموظفين عندنا في الشركة، تمام؟ تمام. في يوم دفع المكافأة أنا رايح أستلم المكافأة بتاعتي، فحسام قال لي وأنا هاجي معاك، جي معايا حسام، وقفنا عشان نستلم المكافأة. فلما تقدمت أنا على الخزينة لازم ياخد الهوية بتاعتي اللي بتثبت أن أنا موظف عندهم، فخد الأوز فايز بلغة الغرب، سيد عبد العاطي محمد، أيوة، مهندس اتصالات بشركة فودافون في القسم كذا، أنت ليك عندنا مكافأة 3 شهور، اتفضل. خارج من الصف ورايا مين؟ حسام، فبيديهم الهوية بتاعته، حسام كذا كذا شغال في شركة تيليكوم للاتصالات، يقول له عذرا انت مش موظف عندنا، احنا اسمنا فودافون، حضرتك شغال في تيليكوم، فروح لتيليكوم اسألهم مش عندنا احنا. حسام خرج يقول له دول ظلمة. ينفع يقول انهم ظلمة؟ هقول له بالعكس، ليه ظلموك يا حسام وانت شغال عندهم؟ لا. طب ازاي يدوك مكافأة وانت مش شغال عندهم؟ لا تلومن الا نفسك، انت اللي رحت تليكوم، ما انا قلت لك تعالى معايا نشتغل في فودافون، لا انا هشتغل في تليكوم، طب روح خد من عند تليكوم، صح كده؟ مش هي دي القضيه؟ ولله المثل الاعلى. هو انت موظف عندنا عشان نعطيك؟ الموظفون عندنا المؤمنون الصالحون الاتقياء الانقياء اللي حافظوا على الصلوات حافظوا على الزكوات، حافظوا على صيام رمضان، حافظوا على حج بيت الله الحرام عند الاستطاعة، حافظوا على صلة الأرحام وإكرام الضيف والإحسان للزوجة وتربية الأولاد والإصلاح في الأرض وإعمارها، دول شغالين عندنا، فنكافئهم بالجنة عرضها السماوات والأرض. أنت كنت شغال عند الشيطان ولا إيه؟ خد بقى من عند مين؟ من عند الشيطان، ما هو عنده مملكة راخة، ادخل النار. مش كفرت وعنت وكذبت وأفسدت؟ طب عايز تاني؟ جاي عايز تدخل عندنا الجنة ليه؟ ينفع؟ نقول لك أنت مجنون، أنت كنت شغال مع مين؟ مع الشيطان، مش شغال عند الرحمن. فعشان كده مصيرك فين؟ إلى النار. تيجي تقول ظالم، ده أنت اللي ظالم يا أخي، ما كان الطريق مفتوح. المثال الثاني، ولله المثل الأعلى. واحد عنده قطعتين أرض، أرض صالحة خصبة جميلة، نحط فيها البذرة بتطلع شجرة وثمرة وتثمر وتزدهر، وقطعة أرض تاني صخرية بور لا تنبت شيئا. الرجل ده مزارع، فجاب جوالين من الثمار الجيدة، البذور، مانجا وبرتقال وموالح وشغلانة، وعنده كم قطعة أرض؟ قطعتين أرض حلوة وأرض وحشة، وجاب كم شوال؟ جوالين. هل من العدل نقول له حط جوال منهم في الأرض الحلوة وزرعه، والجوال التاني حطه في الأرض اللي ما بتنبتش دي؟ ينفع ده؟ يقول لك ده سفيه ده ولا إيه؟ ما يجنون مش يطلعه، يبقى ضيع المال. حط الشوالين فين؟ في الأرض الخصبة دي عشان تطلع الثمرة. ولله المثل الأعلى، المؤمن هو الأرض الخصبة والكافر هو الأرض البور. يبقى العطاء يروح لمين؟ للأرض الخصبة مش للأرض البور. فهمنا حاجة؟ طيب. فالله عز وجل خلق الحياة الدنيا وخلق فيها الإنسان وشاء الاختبار والامتحان والابتلاء، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. قال تعالى مؤكدا هذه الحقيقة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول لك أنا خلقتك في الدنيا دي عشان أبتليك، يعني عشان أمتحنك، هل أنت صادق ولا كاذب، هل هتكون مؤمنا أم كافرا، أمينا أم خائنا، خيرا أم شريرا، هنختبرك. والله أعلم، لكن عشان يظهر حالي للناس، فلما أجي يوم القيامة ما أقولش علي عوز، لا. ولذلك في الحديث الصحيح عندما يأتي نبي الله نوح يوم القيامة ويسأله ربه وهو أعلم: يا نوح هل بلغت رسالتي؟ يقول: نعم يا رب بلغت الرسالة. طيب، يسأل الرب قومه: هل بلغكم نوح؟ والله أعلم. يقولون: ما جاءنا من نذير، لجلنا رسول ولا نوح بلغنا ولا نعرف شيء، يكذبوا على نبيين. فيقول الله تعالى: يا نوح من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول: يشهد لي محمد وأمته. فيأتي النبي فيشهد وتأتي الأمة فتشهد، فأنتم شهود الله في الأرض. إذن ده اسمه علم الظهور للناس. أنا لما أشوف حسام صالحا يوم القيامة هشهد بصالح ولا لا؟ بل هشهد في الدنيا. ولذلك في الحديث مرت جنازة على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال نبي: وجبت. بعد قليل مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، قال النبي: وجبت. فسألوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قوله وجبت، قال: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهود أمتي، أو كما قال النبي. فإذا حالي وحالك اسم ظهور للخالق، إنما هو عند الخالق مدون قبل أن يخلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. إما ليظهره، بيظهره لنا إحنا، عشان أنا لما أشوف صلاح حسام أشهد له، ولما أشوف طلاح جرجس أشهد عليه. فهمتوا حاجة؟ يبقى أنا شفت بعناية محدة، هو شفته، عشت معاك وشفت، شفت الصالح والمصلح وشفت الطالح والمفسد. فيستحيل أن يستويان أبدا. فنشهد بقى، ده كان كويس الله يرحمه، ده كان مفسد الله يلعنه، وهكذا شهداء. عشان كده بنقول دايما أصلحوا ولا تفسدوا، فإن الناس يشهدون، ودي القضية الخطيرة. والنبي علمنا إن الجنازة لو صلى عليها 40 من أهل الصلاح دخلت الجنة. مين اللي هيصلي عليك بعد موتك؟ هي دي القضية. تجد ناس لسه، بعض الناس بيتصلوا عندهم بيتكلموا عن حالة جنازة لشاب مات في ريعان الشباب وكان من أهل الإفساد، ما ترك كبيرة ولا موبقة إلا فعلها، سبب للدين، شارب للخمور، زاني، مجرم، مفسد في الأرض. يقولوا سبحان الله، يمشوا بالجنازة، الجنازة قرفتهم لدرجة الناس اللي شايلينه. يا أخي انت قرفتنا في الدنيا وفي الآخرة، العانك الناس اللي بيشايعوه سبحان الله من أهله. قلت سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، أنتم شهود أمتي. بخلاف الصالح، مين اللي يمشي وراء في الجنائز؟ العلماء والأتقياء وطلاب العلم التانيين، تجد وراهم من الفاسقين. ده في جنائز لرقاصة بتموت يعملوا لها بيعملوا موسيقى ورايحين يدفنوها بالرقص، بيودوها القبر بالنار أيضا سبحان الله، ويرقصوا يا رب سلم. فمين اللي بيتبعهم؟ الفساق والفجرة، مصيبة كبيرة. وتجد في جنائزهم عادي جدا الرجال بتحضن النساء والنساء عاريات، شفت الفجور؟ أي والله، أي والله، مصيبة يا إخوة. ولا يعتبرون ولا يتعظون. إمتى يتعظوا دول بقى؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لما ينزل أحدهم القبر ويعاين ما فيه من شدائد وأهوال. فربنا شاء ان الحياة الدنيا تقوم على ايش؟ الابتلاء. اذن لو كانت الحياة بلا عقبات لانتفت الحكمة من الخلق، وهي حكمة الابتلاء. بهذا القدر اكتفي حتى ننظر لما يرد من اسئلة واستفسارات، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع شبهات الملحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف الأسئلة اللي بترد عبر البث أولا، ثم ننتقل لأسئلة الحضور إن شاء الله تعالى. بنتنا رماس فهد من بلاد الجزائر، مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشرع للمرأة إذا صلت صلاة الاستسقاء أن تقلب عباءتها كالرجل؟ هل يشرع قلب الشماغ أو الغطرة بعد صلاة الاستسقاء، أم هذا خاص بالرداء والمشلح؟ طبعا لابد أن نعلم الحكمة من قلب الثوب عند صلاة الاستسقاء. النبي كان يقلب ثوبه عند الاستسقاء، كذلك الصحابة عليكم السلام. ما الحكمة؟ الحكمة التفاؤل بتغير الحال من شدة إلى سعة، ومن جفاف وقحط إلى غيث وخير. فدي الحكمة، الوضع هينقلب إن شاء الله إلى الأفضل والأكمل، فدي الحكمة. ويستوي في ذلك الرجال والنساء بشرط ألا يؤدي قلب ثياب المرأة إلى كشف عورة أو ما شابه، خلاص. إنما إذا كانت مثلا تلبس الخمار وتقلب كده يسيرا بنية التأسي والسنة، نعم. وكذلك الشماغ اللي هو الغطرة اللي بيلبسها الرجال في بلاد الخليج مثلا يقلبها من باب التفاؤل، وهذا كله للرجال وللنساء زي الرداء والمشلح. المهم يتأسى في هذا الباب رجاء تغيير الحال، وده معناه يقين أن الله تعالى سوف يغير، كحال بعضهم قال كان عندنا جفاف في أرض من الأراضي وخرجوا الناس عشان يصلوا الاستسقاء، فراجل مسن تجاوز 70 خارج واخد معاه البتاعة دي اللي احنا بنسميها هنا المطرية في بلندة اسمها الشمسية، فشوف يقين الرجل خارج وعنده يقين ان المطر هينزل فواخد معاه ايه المطرية بتاعت، اهو ده اليقين، هو ده اليقين. تقول ابنتنا ايضا هل ورد ان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جعل ظهر كفيه إلى السماء؟ نعم نعم، جعل ظهر كفيه إلى السماء، نعم ورد هذا في صلاة الاستسقاء. وهل تقضى صلاة الاستسقاء على هيئتها إذا فاتت؟ لا، خلاص مدام الإمام صلى وخرج معه الناس فلا قضاء لصلاة الاستسقاء، لأن العلة في الصلاة أن يخرج الإمام بالجماعة فيصلون، مدام صلى الإمام ومعه المصلين فخلاص لا قضاء لمن لم يدرك، ولكن يكثر من الدعاء. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك حبيبي. يقول ما الفرق بين الخلاف والاختلاف في الأمور الفقهية؟ بعض العلماء لم يفرق بين الخلاف والاختلاف واعتبرهما في المعنى سواء، وبعضهم فرق فقال الخلاف ما قام على هوى وتعصب، والاختلاف ما قام على الدليل، فالأول مذموم والآخر محمود. وعلى كل نقول إن الاختلاف بصفة عامة ينقسم إلى قسمين، اختلاف محمود وده قاصر على طلب الدليل والوصول للحق، وده اللي نشأ بين العلماء وطلابهم على مرور الزمان من مناظرات ومجادلات عند اختلاف الآراء بحثا على أقوى الدليلين والعمل بالدليل، وهذا يحمد، وده في إثراء للفقه بشرط أن يكون في العلم لا في القلوب، أختلف معك في العلم ونتناقش وصولا للحق وبحثا عن الدليل لكن القلوب لا تختلف، وده اللي كان منهج أهل السنة من المحدثين والفقهاء عند اختلافهم، إنما يختلفون من أجل الحق في الدليل بحثا عن الحق لكن لا تختلف القلوب، فده الاختلاف الذي يحمد، مناقشات ومناظرات عند اختلاف الآراء الفقهية في المسائل الفروعية اللي مصدرها اجتهاد حتى نصل لأقوى الدليلين، فإن كان الأمر بضابطه فهذا محمود وهذا في إثراء للمكتبة الفقهية. أما الاختلاف القائم على الهوى دون الوقوف مع الدليل وفيه تعصب للرأي دون عودة للحق فهذا مذموم وصاحبه هالك والعياذ بالله رب العالمين، لأنه اتبع هوى، اتبع هوى، وهذا الذي يذم، والله أعلى وأعلم. أخونا معاذ أبو عمر مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منكم أمين. سؤالي عن حكم أكل ذبائح اليهود والنصارى، وكيف يمكن الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وبين وطعامهم حل لكم، بارك الله فيكم. الأصل أن طعام أهل الكتاب رخصة ومباح لنا كمسلمين بنص كتاب الله عز وجل، إنما النهي عن ذبائح غير أهل الكتاب، غير أهل زي الوثنيين والمجوس وما شابه ذلك، هذه تحرم بالكلية. أما أهل الكتاب حتى وإن لم يسموا الله تعالى على ذبائحهم فسمي أنت الله وكل، فسمي أنت الله وكل، لماذا؟ لأن الآية وطعامهم حل لكم، فهذه الآية من آخر الأحكام اللي نزلت في حكم أهل الكتاب وذبائحهم، بدليل أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في خيبر، وطبعا خيبر كانت في العام السابع من الهجرة، فبعد خيبر زينب اليهودية قدمت شاتا لرسول الله مسمومة، يعني ذبيحة من ذبائح اليهود، وقدمت للنبي وأكل منها النبي ولاكى في فمه حتى أنطق الله وقالت لا تأكلني فأنا مسمومة. ومات النبي بأثر هذا السم الذي دسته هذه اليهودية يوم خيبر. فالشاهد أن النبي أكل من ذبائحهم ولم يسأل هل سموا الله عليها أم لا. لماذا؟ لأن عندي أصل. وعلى هذا إن كانت ذبائح ذبيحة مش ميتة، إن كانت ذبيحة فسم الله وكل من أهل الكتاب فقط. هتقعد تقول لي أصلهم لا دينيين، أصلهم مشركون، يعني هم اللي كانوا على عهد النبي كانوا موحدون، كانوا موحدين ولا إيه؟ أبدا، كانوا يقولون الله ثالث ثلاثة، وكانوا يقولون عيسى ابن مريم هو الله. فمش حاجة أصل، لا ده هو بس النصرانية اسم يا ولدي. الأصل إن هو صاحب كتاب، أيوة خلاص ملحد بقى لا ديني، إنما اسمه نصراني صح، اسمه يهودي. فما دام كذلك فذبيحته إن كانت ذبيحة سم الله وكل. طيب ما هي الذبيحة؟ ما تاكلش، لأن شرط تكون ذبيحة. طبعا في الغرب هنا خلاف كبير بين قضية الواقع في قضية الذبائح وقضية الصعق والتخدير وما شابه ذلك. فالمتخصصون قالوا بالنسبة للبقر والضأن الصعق لا يقتلها ولا تكون ميتة، إنما يخدرها فقط، فإن مر عليها القاطع وانتفض عرقها فهي ذبيحة سمي الله وكل. أما الدجاج فلا، لأن الصعق يقتلها فتكون ميتة، الدجاج ضعيف، مجرد الصعق بقت ميتة خلاص ما تنفع، ما تؤكل إلا من مصدر موثوق بقى يكون بيذبح دون صعق. ده بالنسبة للدجاج. أما بالنسبة لبقية اللحوم من إبل وبقر وكذا، إن كانت ذبيحة لأهل الكتاب سم الله وكل. طب بالنسبة لواقعنا نحن هنا في الغرب، إن ربنا من وفيه الباب اللي ما فيش فيه شبهة ما تسألش عن الشبهة. الحمد لله في محال عربية في الغرب، محال تركية ومغربية وبيذبحون، وبعضهم موثوق في دينه وأماناته، فخلاص يلزم الباب ده وما تروحش لا يمين ولا شمال. أغلقت السبل ما فيش غير الباب الثاني، سم الله وكل في الإبل في البقر في الماعز، أما الدجاج فلا. والله أعلى وأعلم. بيقول لي أبو يونس ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.